الخصم الكثير الخصومات، أي المخاصم المجادل المعاند الذي لا ينتهي بعد بيان الحق له وبعد إقامة الحجة عليه، والذي أصلا لا يريد بالمراء والجدال الحق، إنما يريد أن يخاصم لهوى أو لشهرة أو لانتصار لرأي أو حزب أو عصبية أو قوم أو نحو ذلك من الأهواء التي ينزع إليها بعض أهل العناد. وفي الرواية التي تليها 210 هذا الحديث ضعيف، لكن في المعنى الأول والثاني اللذين ورد فيه نجد أن له شواهد من نصوص أخرى. فقوله إذا ذكر القدر فأمسكوا، هذا ورد في أحاديث وآيات كثيرة، أي الإمساك عن القدر وعدم الخوض فيه، لأن القدر غيب والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وكما قال علي بن أبي طالب: القدر هو سر الله في خلقه وسر الله خفي. والثاني المعنى الثاني قوله إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، كذلك هذا المعنى هو أصل من أصول الدين، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز الكلام عنهم بسب ولا بتشهير ولا بتنقص ولا بأي كلام يطعن في عدالتهم أو في أمانتهم أو في توثيقهم. وأما المعنى الثالث وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، هذا يحتاج إلى تفصيل. وفي الرواية 213 كلام عن كلام محمد بن محمد بن حنفية قوله: لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومات الناس في ربهم، صدقه ما حدث بعد ذلك بزمان، وهو أن الناس فعلا تكلموا في ربهم، أي أهل الفرق أهل الافتراق والأهواء. وأول الخصومات العقلانية التي ظهرت في تاريخ الإسلام كانت في الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته بعد القول بالقدر. وفي هذا إشارة إلى المذاهب الكلامية، سواء المذاهب الأولى الغالية كالجهمية والمعتزلة أو المذاهب التي جاءت بعدها وهي التي أرادت أن تلفق بين مناهج المتكلمين الأوائل وبين مناهج السلف، فإنها تعتمد أصولها على الكلام في الرب سبحانه وتعالى بغير علم نفيا أو إثباتا، فلذلك خاضوا في الصفات على نحو لم يعهد عن السلف ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا تقتضيه النصوص، إنما هو كلام وخصومات في الله تعالى بغير علم، وهي لا تنفع بل هي ضرت الأمة أكثر من ما نفعتها. الرواية 214 كما رأيتم في آخرها قالت بنت سيرين، حفصة بنت سيرين: يا باهلي، أنت حدثت بهذا محمد، تعني محمد ابن سيرين أخاها. وفي الرواية 215 وهو في قول الحسن، وهو الحسن البصري: إليك عني فإني قد عرفت ديني، إنما يخاصمك الشاك في دينه، حينما قال له بعض أهل الأهواء: إني أريد أن أخاصمك. في هذا قاعدة جليلة، بل هو منهج من مناهج أئمة الدين في خصومة أهل الأهواء أو من يريد المخاصمة. هذه القاعدة تتلخص بأنه إذا عرف المجادل بأن المخاصم قصده الانتصار لرأيه أو لحزبه أو لجماعته أو لهوى أو لبدعة، فيجب الكف عن الخصومة معه. إذا عرف طالب العلم أو العالم أن الذي يريد الخصومة أصلا إنما قصده الانتصار، ابتداء الانتصار لرأيه أو بدعته أو لحزبه، أو أنه معروف بهذا بمعنى أنه يعرف عنه أنه لا يريد الحق، إنما يريد المخاصمة ليوصل الخصم إلى رأيه هو أو ليوقع الخصم في إشكالات وشكوك، فيجب الكف عن الخصومة مهما كان الإحراج أو مهما كان الطلب والإلحاح. والأمر الثاني، إذا عرف أن القصد للمخاصم، أن القصد من خصومة المخاصم الوصول إلى الحق، فتنبغي الاستجابة له. لكن هذا أيضا لابد فيه من تفصيل. فإن كان المخاصم قوي الحجة وقوي البرهان ومعروف بشدة الخصام وقوة الحجة، فلا ينبغي أن ينبري له من يشعر في نفسه بالضعف أو عدم التمكن في المسألة التي ستكون فيها المحاجة أو سيكون فيها الجدال. لكن ينبغي أن يسعى إلى أهل العلم ليقيموا الحجة ويبينوا الحق لمن يريد الحق. بمعنى أن إذا عرفنا أن المخاصم جاد وفعلا يريد الوصول إلى الحق، وتبين لنا من قرائن أنه كذلك، فلا بد من الاستجابة له ببيان الحق له وإقامة الحجة عليه وإزالة الشبهات التي في ذهنه. فإن كان من سيتصدى لذلك يجد في نفسه القوة والاستعداد، وإلا فعليه أن يسعى إلى أهل العلم لإقامة الحجة على من يريد الحجة. أما الكلام العام حول هذه الآثار فيتلخص في أمور. أولا، الكلام عن معنى الخصومات المرادة في هذه النصوص. أكثر الخصومات التي ورد ذكرها على ألسنة السلف في هذه النصوص وفيما يلي في نصوص كثيرة ستأتي، أكثرها المقصود به خصومات أهل البدع وأهل الأهواء، بل هذا هو الأصل في معنى الخصومات. لأن الأصل في صاحب السنة ألا يخاصم، إنما هو يطلب الحق، وطلب الحق لا يكون بالخصومة. فإذا كلمة الخصومة والمخاصمة والخصام والجداء والمراء والمجادلة إذا وردت في ألفاظ السلف فإنما يقصد بها ما يحدث من أهل البدع في هذه الأمور، وليس في منهج السلف أصلا إثارة الخصومة ابتداء ولا الجدال ابتداء ولا أي معنى من هذه المعاني، إنما قد يكون بالمقابل من باب الدفاع عن العقيدة والانتصار للحق الاضطرار للمخاصمة إذا كان المخاصم يريد الحق أو تخشى فتنته على الأمة، كما حصل من الإمام أحمد رحمه الله إزاء كبار المعتزلة ابن أبي دؤاد وغيره حينما فتنوا الأمة ببدعتهم. إذن الخصومات في عمومها مذمومة، الأصل فيها الذم، لذلك لا تحصل من السلف ابتداء ولا تحصل من صاحب السنة ابتداء، ولا ينبغي لمن كان على السنة أن يخاصم ابتداء. لا يخاصم لا أهل الحق ولا يخاصم أهل الباطل ابتداء، إنما إذا اضطر للخصومة نصرا للحق أو بيانا للبرهان أو كفا للبدعة فإن ذلك له بشروطه. الأمر الثاني، متى يكون الإنسان مخاصم؟ بمعنى ما الحد بين الخصومة وبين طلب الحق وبين طلب العلم وبين طلب الدليل وإقامة البرهان؟ الحد الفاصل هو أن المخاصم يكون مخاصما إذا تكلف الحجة في رد الحق أو تكلف الحجة في إثارة الشبهة أو تكلف الحجة في مصادمة الدليل الشرعي أو تكلف الحجة في الدعاية لبدعته والدعوة إليها. متى ما كانت الحجة متكلفة فإن هذه خصومة، هذا أمر. الأمر الثاني، إذا لم يقف المجادل عند الدليل إذا أقيم له وعند البرهان إذا بين له فهو مخاصم، خاصة إذا كان الدليل قوي، نص قاطع أو إجماع أو قاعدة شرعية يتفق عليها، فإن الذي لا يقف عند الحق إذا تبين فهو مخاصم. ثم أن داعية البدعة إذا عرف أنه من دعاة البدعة متى ما تكلم في بدعته فهو مخاصم. لكن هناك نوع من المحاورة لا يعد خصومة، وهو ما يحدث بين طالب العلم والعالم، أو بين طلاب العلم فيما بينهم، في مسألة استقراء الحجج والأدلة والبراهين لتثبيت الحق وبيانه، أو لإقامة الحجة، أو حتى للإجابة على شك مفترض أو بدعة مفترضة، خاصة إذا كان هذا الافتراض قريب من الواقع، فإن التماس الأدلة والبراهين في الإجابة على الإشكالات الواقعة أو الإشكالات المفترضة، كذلك التماس الأدلة لتقوية الحق، وكذلك الاستيضاح في أمر يشكل أو دفع الشك العارض، كذلك هذا لا يعتبر من الخصومات. وأقصد بالشك العارض هو ما يرد في أذهان بعض الناس من خواطر تنقدح أحيانا في الذهن حتى عند بعض طلاب العلم أو حتى عند بعض العلماء، قد يرد ما ينقدح في الذهن من شبهة أو شك لا يستقر في القلب، لكنه يحتاج إلى إجابة ويحتاج إلى أن يمحى من الذهن بقوة البرهان وقوة الدليل أو أحيانا بالموعظة، فهذا أمر لا يدخل في الخصومات. فإذا جاء إنسان انقدح في ذهنه شك وتبين فعلا أنه شاك أو عنده ريب في أمر من الأمور ويريد أن يقوي يقينه أو يقوي إيمانه، فهذا لا ينبغي أن يعد من المخاصمين إذا لم يعرف عنه أصلا أنه صاحب بدعة، أو لم تكن مقولته تتضمن سوء أدب أو اللمز لأحد من أهل العلم أو نحو ذلك من المعاني التي هي من صفات المخاصمين. وعلى هذا فإن دفع الشبهات لا يعد خصومة، دفع الشبهات ودفع البدع والرد على أهلها عند الحاجة، كذلك دفع الشكوك، هذا لا يعد من باب الخصومة. ومن هنا ينبغي أن نتعرف على أهم البواعث التي جرت العادة أن تكون من البواعث للمناقشات أو من البواعث للخصومات الاضطرارية مع أهل البدع. أهم هذه البواعث: أولا، بيان الحق، بمعنى أنه إذا تبين لطالب العلم أو العالم أن الحق قد يخفى على فرد أو على جماعة أو على الأمة في أمر من الأمور، وكان لا يمكن دفع هذا الخفاء أو تجلية هذا الخفاء إلا بما يشبه الخصومة مع أصحاب البدع أو غيرهم، فلا مانع من المخاصمة التي توصل إلى الحق بشرط ألا تتعدى إلى المراء. أيضا من بواعث المناقشات والمجادلات النصح للدين وللأمة أو النصح للأفراد، ويدخل في ذلك الإشفاق على شخص ما يخشى أن يقع في بدعة أو أن يتمادى عليها أو أن يقع في شك أو يتمادى عليها إلى غير ذلك من المعاني التي ينبغي فيها أن تعالج حالات الأفراد والإشفاق عليهم. أيضا ممكن يكون من بواعث المناقشات والمجادلة والخصومات بالحق إقامة الحجة إذا خفيت أو إذا التبست أو إذا ظهر من أهل البدع ما يخفي الحجة على الناس. ثم أيضا أخيرا من أهم بواعث المناقشات والمجادلات مع الخصوم حماية حمى الدين والأمة من غوائل البدع والمحدثات والأهواء. لذلك نجد أن أغلب الذين يخاصمون أهل السنة نوازعهم تتلخص فيما يلي. هذه النوازع يجمعها جامع واحد وهو الهوى، لكن الهوى له طرق وله أيضا شعب. من ذلك أولا الابتداع في الدين، هذا هو من أعظم أسباب الخصومات التي ظهرت في تاريخ الأمة. فالمبتدع ينتصر لبدعته ويخاصم لها ويخاصم عليها. ومن ذلك أيضا التشفي، بمعنى أنه قد يكون عند بعض الأشخاص شيء من مرض القلب أو الحقد والحسد، فيخاصم ويجادل من باب التشفي للنفس والانتصار للنفس. وقد يختلط في هذا الحق بالباطل أحيانا ويلتبس على كثير من الناس، فقد ينتصر للحق بعض الناس، وهذا قليل بحمد الله ظاهرا، لكنه في قرارة نفسه يريد التشفي لنفسه. وهذا النوع من الصنف من الناس لا تكفيه إقامة الحجة، ففي الغالب أنه قد يتصرف بتصرفات مشينة تضره وتضر أهل الخير، تشفيا للنفس، وربما يكون أيضا حسد. أيضا من دوافع الهوى والخصومة العصبية، العصبية سواء كانت عصبية قبلية أو عصبية شعوبية أو عصبية مذهبية أو أي نوع من أنواع العصبية. ويشبهها أيضا التحزب، والتحزب ربما يكون من المظاهر الظواهر المحدثة أكثر مما يكون عند القدامى، أي التحزب لجماعة أو لحزب أو لطائفة، وهو معنى زائد عن مجرد العصبية للمذاهب، بل هو أشد من العصبية للمذاهب، خاصة إذا كان التحزب تحت شعار الإسلام والدعوة، فهو يعتبر في عصرنا هذا من أشد أسباب الخصومات وأقساها وأخطرها على الأمة. الخصومات تحزبا لطائفة أو لجماعة أو تحزبا لفريق من الناس أو تحزبا لشخص أو هيئة أو غير ذلك، هذا هو من أعظم أبواب الخصومات التي أشغلت الدعاة في عصرنا الحاضر. ثم الجهل والتقليد والإعجاب بالرأي وغير ذلك من النوازع التي تدفع إلى الخصومات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال حدثنا محمد بن المعلى البزاز قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا أسود بن سالم قال حدثنا الأشجعي عن سفيان عن عمرو بن قيس قال: قلت للحكم يعني بن عتيبة: ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء أن يدخلوا فيها؟ قال: الخصومات. أخبرنا محمد بن الحسين قال: أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا عنبسة الخثعمي وكان من الأخيار قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: إياكم والخصومات في الدين، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا زكريا قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا العلاء بن جرير قال: قال الأحنف بن قيس: كثرة الخصومة تنبت النفاق في القلب. أخبرنا محمد بن رزق الله قال: أخبرنا أحمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام قال حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا العوام بن حوشب قال: سمعت معاوية بن قرة يقول: إياكم وهذه الخصومات، فإنها تحبط الأعمال. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الأصمعي عن صالح المري قال هرم بن حيان صاحب الكلام على إحدى المنزلتين: إن قصر فيه خصم وإن أعرق فيه أثم. أخبرنا الحسين بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أحمد بن الحسين قال حدثنا عبد الصمد يعني مردوي قال سمعت الفضيل بن عياض يقول لا تجادلوا أهل الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله. أخبرنا محمد بن الحسين أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثني الثقة من أهل الكوفة قال تقدم حماد بن أبي حنيفة إلى شريك بن عبد الله إلى شريك بن عبد الله وهو قاضي في شهادة فقال شريك لا أقبل شهادتك. قال لم ترد شهادتي؟ فقال أما إني لا أطعن عليك في بطن ولا فرج، ولكن متى تدع الخصومة في الدين أجزت شهادتك. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال قال رجل لابن عباس الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، فقال كل هوى ضلالة. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن علي بن العلاء قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا حيان قال حدثنا الفضل بن ميمون قال حدثنا حاء وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا الفضل بن ميمون قال حدثنا معاوية بن قرة أن سالم بن عبد الله حدثه عن ابن عمر قال ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. واللفظ لحديث إسحاق. أخبرنا الحسن قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن ابن عيينة عن سليمان الأحول عن طاووس قال ما ذكر الله هوى في القرآن إلا عابه. أخبرنا الحسن أخبرنا أحمد حدثنا بشر قال حدثنا سعيد منصور قال حدثنا سفيان عن ابن شبرمة عن الشعبي قال إنما سميت الأهواء لأنها تهوي بصاحبها في النار. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزار قال حدثنا سعيد بن محمد الحناط قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن حميد قال قال أبو العالية ما أدري أي الغنيمتين علي أعظم، إذ أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى.
في هذه النصوص حقيقة الوقفات جيدة ومفيدة نستفيدها من كلام أهل العلم أئمة الدين للسنة والجماعة، وهي تتعلق بأمور كثيرة مثل مسألة الخصومات و
الأهواء وموقف السلف من الأهواء ومن أهلها. ونبدأ الآن بالوقوف على بعض العبارات ثم أستعرض موضوع الأهواء من حيث مفهومها وأسبابها وسمات أهل الأهواء من خلال هذه النصوص. الوقفة الأولى في الرواية 218 وهي بداية الكلام عن الخصومات، والخصومات هي المقصود بها التكلف للانتصار للرأي والمراء والجدل فيه، والخصومة هي وسيلة أهل الفرق وأهل الأهواء. مبناها مبنى الخصومة، وهذا هو سبب النهي عنها، لأن مبنى الخصومة على التكلف والانتصار للرأي والتشفي أيضا من الخصم، وتمحل الحجج والأدلة، ولأنها من أعظم أبواب الشبهات، وتفتح أبواب الشيطان على الإنسان. والأصل في المخاصم الانتصار لرأيه، فلذلك نجد أن نهج أئمة الدين في إقرار العقيدة وإقرار مسائل الدين وتقريرها، أو في الرد على أهل الأهواء وفي مجادلتهم، أنهم يكتفون بإقامة الحجة وبيان البرهان، ولا يسترسلون مع الخصم إذا ما حل وخاصم، لأن الإنسان الذي يريد الحق يكفيه من الحق الدليل والبرهان، فإذا عاد لخصومته وعاد للانتصار لرأيه فإنه صاحب هوى، وهذه من علامات أهل الأهواء. وفرق بين بين من يريد الحق الذي لم يتبين له الدليل، وبين من يريد أن ينتصر لرأيه، لأن من يريد الحق في الغالب أنه لا يتكلف ولا يتمحل ولا يصطنع الأدلة، إنما ربما يكرر طلب الجواب نظرا لأن الشبهة تبقى في ذهنه، لكن أن يكرر الحجة، أن يتكلف المراء والجدل، أن يتكلف المخاصمة لغرض الوصول إلى رأيه أو إخضاع الخصم لرأيه، فإن هذه هي الخصومة وهي الهوى بعينه. بقية الآثار سنقف عندها وقفة شاملة وعامة، إلا أن لنا وقفة أيضا في النص الأخير الذي قرأناه 230 في كلام أبي العالية، وهذا فيه فائدة. قال أبو العالية: ما أدري أي الغنمين علي أعظم، إذ أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام، أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى. وفي هذا الكلام عظة وعبرة نستفيد منه، أن الإسلام، الإنسان قد يدخل الإسلام بعد كفر وبعد شرك، لكن قد يكون مصيره البدعة والهوى، نسأل الله العافية. فلذلك ليست العبرة دائما بمجرد ادعاء الإسلام والدخول فيه بعد كفر، بل العبرة في هذا الإنسان الذي يدخل الإسلام، دخله عن أي طريق، لأن الإنسان قد يدخل الإسلام من نافذة من نوافذ الخير ويخرج من الباب، نسأل الله العافية. ومثال ذلك الذين يدخلون الإسلام على أيدي أهل الأهواء المضلة، وعلى أيدي أهل البدع المكفرة، وما أكثرهم، وابتلي بهم المسلمون، ودخلت على أيديهم طوائف من الأمم، فانتقلت من شرك إلى كفر أو من كفر إلى كفر، بقي لها شعار الإسلام فقط، كالذين دخلوا الإسلام على أيدي ملاحدة الصوفية وغلاتهم أهل الحلول والاتحاد وحدة الوجود، أو عباد القبور الذين يقعون في الشرك الخالص، وكالذين يدخلون الإسلام عن طريق الذين لا يعرفون من الإسلام إلا الرسم، لا يقيمون شعائر الدين ولا يصلون ولا يصومون، وما أكثرهم خاصة في البلاد غير الإسلامية، وربما يدخل على أيديهم فئام من البشر فيدخلون فيخرجون من كفر إلى كفر آخر. وأيضا ممن يدخلون الإسلام من ينحرف بعد دخوله، فتتلقفه الأهواء أو يتلقفه أصحاب الأهواء، فيضل ويزل وهو يظنها أنه اهتدى. ومن أعظم أسباب الغواية للذين يدخلون الإسلام من الكفار خاصة في العصور الحديثة، من أغلب أسباب الغواية والانحراف فيهم إذا تأملناها، واقع المسلمين. فبعضهم يدخل الإسلام ويرتد، وبعضهم يدخل الإسلام ثم ينحرف بأسباب. أولها أن المسلمين أغلبهم تحكمهم العواطف، فإذا دخل كافر الإسلام خاصة ممن لهم شأن، أصحاب الفكر وأصحاب الشأن في الأمم الكافرة، إذا دخل الإسلام فرح بها المسلمون وأعطوه من الاعتبار والدعاية أكبر من حجمه فيحجبونه عن أخذ الإسلام والترقي، بل يجعلون منه إماما في الدين فيهلكونه بأسلوبهم هذا، مع أنه بحاجة هو كالطفل حتى لو كان أكبر المفكرين كالجارودي مثلا، حتى وإن كان قمة في فكره السابق، فإنه ما دام دخل الإسلام فإنه يحتاج إلى رعاية وعناية، ويحتاج إلى أن يجلس على ركب العلماء، لأنه هو مفكر كبير، ولا يكفيه أن يتلقى الدين عن سذج المسلمين أو عن المثقفين والمفكرين الذين ابتلي بهم الإسلام، ولا عن طريق دعاة لا يفقهون من الدين إلا العاطفة والدعوة فقط دون أن يلموا بشرع الله، أو عن طريق أناس لهم مذاهب وفرق. فأقول أن المسلمين عندهم من العاطفة ما يجعلهم لا يأخذون الأمور بالطرق الشرعية، فإذا أسلم من له شأن رفعوا من شأنه قبل أن يتعلم، وهذا الصنف يحتاج إلى أن يتفقه على العلماء. وكان المفروض وما ينبغي أن يكون أنه إذا أسلم واحد من مفكر الغرب أو مفكر الأمم الكفرية الضالة كان ينبغي أن يحتضن من قبل أهل العلم ويجلس على ركب العلماء ولو استمر هذا سنوات، والغالب أن هذا الصنف عنده مستجابة، لو قيل لهم أنكم تحتاجون إلى التفقه في الدين والدين أمره كذا وكذا لاستجابوا، لأنهم ما دخلوا الإسلام إلا عن رغبة، وأيضا لهم عندهم الاستعداد والتضحية لقبول الإسلام وأخذه والتفقه فيه. فهؤلاء ينبغي أن يأخذوا الدين عن العلماء، عن أئمة الدين، لأنهم لا ينقصهم الوعي العام لأحوال العالم، ولا ينقصهم الوعي السياسي والاقتصادي وغيره من الجوانب الأخرى التي يحرص عليها بعض المثقفين وكأن هذا لا يهمه من الدين إلا هذه الأمور. لا، هذا الصنف يهمه من الدين أصول الإسلام، قواعد الشرع، العقيدة التي تنجيه وتحميه. فكان أسلوب المسلمين مع بعض المفكرين الذين أسلموا وهم كثر أسلوبهم أسلوب مهلك. وضربت لكم مثلا بالجارودي، فعندما أسلم تلقفه المثقفون والدعاة الذين فرحوا بإسلامه ورفعوا من شأنه حتى كانوا يستفتونه في الدين. مسكين هو الآن خرج من أوحال الشيوعية، يعني أتريدون أن يأتيه العلم اللدني في يوم وليلة كما تقول الصوفية، أو يأتيه علم الإمام الموروث كما تقول الرافضة؟ لا، هو بحاجة إلى تعلم. الطفل عندنا اللي عمره 7 سنوات وعشر سنوات أفقه من الجارودي في الدين، فلما تلقفوه جعلوا منه إماما، وانبرى طائفة من المثقفين يدافعون عنه لئلا يقال فيه شيء ولا تنتقد أفكاره الخطيرة خشية من أن ينصدم أو يصدم. لا، هذا خطأ، كان المفروض أن يعلم الدين وأن يفقه. فلذلك المسكين وقع في شراك دعوة التقريب بين الأديان، واستغله الأعداء أكثر مما استغله المسلمين، واستغله السذج من الدعاة والذين لا يفقهون الدين، فجعلوه داعية للتقريب بين الأديان الثلاثة. والآن المسكين جلس في أسبانيا وفتح مركز خارج العالم الإسلامي يهتم بهذه القضية، ولا يعني هذا الطعن في شخصه، لكن أقول أننا أجرمنا بحقه، أخطأنا بحقه، وجعلناه إماما حتى ترك لوحده يتحرك كيف يشاء، وهذا خطأ فادح. هذا بمناسبة كلام أبي العالية، يقول: ما أدري أي الغنمين علي أعظم، إذا أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى. وأكثر الذين يسلمون على أيدي أهل الأهواء ينزعون إلى الهوى، اللي يسلم على يد غلاة الصوفية أو يد الرافضة أو يد الإسماعيلية أو غيرهم من الفرق، هذا يدخل ويخرج، نسأل الله العافية. أما الموضوع الثاني فهو موضوع عام حول الكلام عن الأهواء وأهلها، وهذا الموضوع يطول، لكني أذكر بعض الأصول المهمة حول الأهواء. أولا، المفهوم من الهوى لغة أنه الميل والانحراف والعدول والنزوع إلى ما تهواه النفس، والهوى بمفهوم الشرعي هو الميل عن الحق وعن طريق السنة، ويشمل هوى الاعتقادات وهوى الأعمال والشبهات والشهوات، كل هذه أهواء. بدع الاعتقادات والانحرافات في الأعمال، وكذلك بدع الشبهات وبدع الشهوات، كلها أهواء. فالبدع إذن هي أهواء، والمحدثات في الدين هي أهواء، والافتراق هو أهواء، سواء كان الافتراق اعتقادي، وكذلك الشبهات والشكوك هي أهواء. ومن النوع الثاني من الأهواء الشهوات، اتباع الشهوات والفجور والفواحش. والأهواء على نوعين: نوع واضح جلي بين، ونوع ملتبس قد ينجر إليه الإنسان وهو لا يشعر، نسأل الله العافية والسلامة. وأغلب الأهواء من هذا النوع الملتبس، لأن الغالب أن الإنسان بعقله وفطرته ينفر من الهوى البين ومن الضلال البين، لكن قد يبتليه الشيطان بالتدرج فيقع في الأمور التي فيها لبس، وقد يتدرج من نزعة العاطفة إلى الهوى، وقد يتدرج من نزعة الحماس إلى الهوى، وقد يتدرج من نزعة الشبهة إلى الهوى، ومن نزعة الشهوة إلى الهوى. كما أن الهوى أيضا على نوعين من جانب آخر، من جانب حكمها في الدين. فهناك هوى عارض يزول بقوة الإيمان، ويزول ببيان الحجة، ويزول باستظهار الدليل، أو هوى عن شهوة، فهذا أمره بسيط. لكن هناك نوع آخر، وهو الهوى الذي يستقر في العقيدة وفي القلب، وينبثق عنه شبهات وشهوات وشكوك تستقر في الإنسان، بحيث يكون الإنسان عبد للبدعة والمحدثة يتعبد الله بها، أو يعتقد ما لا يوافق الشرع والسنة ويستمر على هذا الاعتقاد وينشأ عليه أو يصر عليه، أو يتعبد بالشهوة، بمعنى أنه يستقر على الشهوة رغم إقامة الحجة ورغم بيان النذر. والفرق بين الهوى والسنة وبين الهوى والهدى يتميز بأمور كثيرة جدا، أذكر منها ما تيسر. من ذلك أن صاحب الهوى مخالف للسنة بأي نوع من أنواع المخالفة، اعتقادا أو عملا. فإذا خالف الإنسان السنة في الاعتقاد وأصر على المخالفة، أو خالف السنة في العمل وأصر على المخالفة، فإنه صاحب هوى، حتى ولو ظهر منه مظهر الصلاح والتقى، حتى لو برر ودلل وبرهن. إذا أصر على مخالفة يعتبرها أهل العلم المقتدى بهم في الدين مخالفة في الاعتقاد أو مخالفة في العمل يصر عليه، وأقصد بالعمل ما يتعلق بمصالح الأمة وما مخالفة جماعة المسلمين، إنه إذا أصر على مثل هذا فإنه صاحب هوى. الفرق الثاني أن صاحب الهوى يتميز أو ينعزل بأي نوع من أنواع العزلة عن أهل العلم، عن أئمة الدين، عن أهل الفقه في الدين، عن أهل الصلاح والتقوى، خاصة إذا كان عالم أو طالب علم. أما العامي فعزلته قد تكون لسبب شخصي أو لأي سبب آخر، لكن طالب العلم الذي يعتد بعلمه أو هو يعتد بعلمه، إذا فاصل أهل العلم وتميز عن العلماء بأي نوع من أنواع التميز، بمقولة في الاعتقاد أو بعمل من أعمال السنن والأعمال الظاهرة، أو عن الأصول الكبرى المتعلقة بالعقائد والمصالح الكبرى، أو بما خالف ما يتفق عليه، أو ما هو من سمت أئمة العلم أو من سمت طلاب العلم، إذا خالف بعد البصيرة والتبيين، وخالف بعد قيام الحجة، أو كانت مخالفته تعزله عن أهل العلم عزلة عملية بأي نوع من أنواع العزلة، فإن ذلك من علامات الهوى، بل هي من أبرز علامات الهوى. الثالث الخصومات. الغالب أن صاحب الهوى مخاصم، تقام عليه الحجة فيلج في الخصومة، يبين له البرهان فينتكس، وأحيانا يعترف بالحجة ويعترف بالدليل ويعترف بالحق الذي مع المخاصم مع المجادل، ثم يرجع. من علاماته أنه أيضا يرجع، وقل أن صاحب هوى إلا ويرجع إلى الهوى، حتى ولو قيمت عليه الحجة، وحتى ولو وقف عند الدليل أحيانا. إذن الخصومات والجدل والمراء والتمحل والتكلف في الخصومة وفي إقامة الحجج، هذه من العلامات التي تميز صاحب الهوى. يتبع هذا رابعا التكلف في إبداء الرأي والانتصار له والاستدلال والإصرار على الرأي وإن قامت الحجة وإن استبان الدليل، وكذلك التكلف في مخالفة السنة ونهج الأئمة. الخامس من العلامات، من علامات أهل الأهواء، لمز الأئمة، أئمة الدين والعلماء وطلاب العلم، بأي نوع من أنواع اللمس، لأن يجب أن نفرق بين ما يمكن أن نسميه بالحوار أو ما يمكن أن نسميه بالنقد الهادف في عبارة المحدثين، وبين اللمز أو النقد اللي يتضمن اللمز والاستنقاص. فإن من علامات الأهل الأهواء أنهم يلمزون أهل العلم، وقد يكون اللمز أيضا أحيانا بأسلوب ملبس، وهو الغالب، لأن أهل الأهواء لا يتجرؤون على التطاول على أئمة الدين، لأن هذا ينقص من قدرهم، وربما يحجب الناس عن هواهم الذي يريدون أن يؤخذ عنهم، لكنهم يقولون في أهل العلم قولا مجملا، وعندما تأتي مناسبة في بعض الجزئيات يلمز أهل العلم، يلمز أحدهم أهل العلم ولا يبالي، يلمز العالم ويقول فلان على العين والرأس، لكن في هذه المسألة أنا لي رأي آخر، أو في هذه المسألة لا يمنع أن نقول أن الشيخ أخطأ وهو ليس بمعصوم. هذا الأسلوب قد يكون في مبدئه صحيح، لكن هذا صحيح إذا كان من عالم لعالم أو من صاحب سنة لصاحب سنة، أما إذا كان من طالب علم أو مفكر أو مثقف لا يساوي أمام الأئمة إلا القليل شيئا إلا القليل، فإن اللمس والإشارة إلى مثل هذه العبارات تعني استنقاص أهل العلم بطريقة مبطنة، وهذه من علامات أهل الأهواء. يقول أحدهم الإمام أحمد بن حنبل على العين والرأس، لكن في هذه المسألة الإمام أحمد انطلت عليه القضية، أو مثلا تورط في هذه الرواية، أو مثلا قال بقول مثلا ممن يلمزونه أحيانا بالحشوية ونحوهم، كما قال بعض المنتسبين للعلم في الأئمة، يثني على العالم خيرا كالإمام أحمد، ثم يقول لكنه في هذه المسألة روى أحاديث الحشوية. طبعا تعرفون هذه مسألة تأتي، أغلب أهل البدع يسمون أهل السنة والجماعة حشوية، وليس عندهم الجرأة في الطعن على أئمة الدين كالإمام البخاري والإمام أحمد ومسلم ورواة السنن، لكنهم إذا جاءوا إلى الروايات التي لا توافق أهواءهم قالوا هذا الإمام في هذه المسألة جار الفرقة الفلانية، أو جار أهل الحديث، أو جار من يصنفهم أو يسميهم بأي اسم. إذن التكلف في الرأي، وأقول اللمز الأئمة بأي نوع من أنواع اللمز والاستنقاص، دون أدب، هذا من علامات أهل الأهواء. السادس التعالي والتعالم والغرور والاستقلالية في القول وفي العلم، وهذه مع الأسف كثرت في الآونة الأخيرة. ظهر أغيلمة طلاب علم صغار، يقول أحدهم قال الإمام أحمد وقال فلان وقلت أنا، أو أقول، أو من عنده شيء فليأتني به، يقول أنا هذا رأيي في هذه المسألة ومن عنده شيء فليأتني به. سبحان الله، هذا لمز صريح لأهل العلم من ناحية، ومن ناحية هو التعالي وهو الغرور الذي نهى عنه أهل العلم، وهو طريق الهلكة وقد يكون سبيل للأهواء. الانتصار للرأي بهذا الشكل والاعتزاز بالرأي ما هو من سمت أهل العلم ولا من سمت أهل السنة والجماعة، بل العلماء يتأدب بعضهم من بعض، يتأدب بعضهم أمام بعض ويتدافعون الرأي ويتدافعون الفتوى. وأحيانا إذا جاء المستفتي، إذا وجد العلماء مع بعضهم لا يستفتيهم لأنه يعرف أنهم لم يفيدوه، كل واحد يقول افتيك فلان، بينما يأتي أناس صغار في العلم وفي السن ليس لهم تجارب ولا جلسوا على الأئمة إلا قليلا، أو ربما ما جلسوا على أهل العلم شيوخهم كتبهم، فيبدأون بهذه العبارات التي تشعر بالتعالي والغرور. هذه نزعة هوى، نسأل الله العافية والسلام، حتى وإن كانت ممن هو مستقيم على السنة في عقيدته. أهل السنة والجماعة يبتلون بالسلوك الذي يخالف السنة، أهل السنة والجماعة قد يبتلون بطوائف منهم يعتقدون العقيدة السليمة لكن يكون هناك مخالفة للسنة في العمل وفي الهدي وفي السلوك وفي الأدب. كلمة قلت فقط، وهي من أبسط الكلمات، أنا أرى أنها في طالب العلم الصغير إذا تكلم عن مسائل الحديث ومسائل التفسير ومسائل العلم الكبار ومسائل الفقه في الدين في معرض حكاية أقوال العلماء، إذا قال قلت فإنه والله مصيبة. ما ينبغي أن يقول قلت، من أنت حتى تقول؟ لا سيما الذين يؤلفون الآن ويخرجون للناس كتب في وقت مبكر لم يشتد عودهم إلى الآن ولم يجازوا من أهل العلم، وأيضا قد يكون عندهم علم لكن ليس عند الناس قبول لهم، يحتاجون إلى وقت من أجل أن يظهروا ويقبلوا ويكون أئمة يشار لهم باليد وتخضع الأمة لقولهم. فهؤلاء ما عرفوا مناهج الارتقاء إلى منزلة أهل العلم، لكنها ومع ذلك يعني رغم أنه قد يقع فيها بعض منتسبين للسنة إلا أنها من علامات أهل الأهواء. السابع اختلاف منهج الاستدلال. من علامات صاحب الهوى أن يختلف منهجه في الاستدلال فيستدل على غير الطريقة التي يستدل بها أهل السنة والجماعة وأئمة الدين، كأن يحكم عقله أو يحكم مقاييس ومناهج حديثة في أمر استقر في الدين، أو أن يحكم آراء حزبه أو جماعته، أو أن يحكم أناس يخضع لهم خضوعا معينا ولم يكونوا أئمة في الدين، أو يستدل بدون مراعاة مناهج الاستدلال بالنصوص الشرعية، كان يستدل بالنصوص الشاذة والغريبة، أو يستدل بالنصوص التي ينبغي أن ترد إلى نصوص أخرى، يأخذ نصوص الوعد ويترك نصوص الوعيد، أو يأخذ نصوص الوعيد ويترك نصوص الوعد، أو يأخذ بالنصوص المنسوخة ويتناسى الناسخ، أو يأخذ النصوص الخاصة وينسى النصوص المطلقة والعامة، أو يتغافل عن قواعد الشرع المبنية على النصوص العامة. وكثير من أصحاب الأهواء لا يخضعون للقواعد الشرعية المبنية على النصوص المجملة للشرع أو المبنية على المصالح التي استقرت عند أهل العلم، فلا يرد النص إلى النص الذي يوازيه، أو يجتزئ. أيضا من علامات خلال المنهج اجتزاء النصوص، يأخذ جزء من النص ويترك باقيه، يأخذ جزء من الحديث مثلا من الحديث ما يحل له منه ويترك الباقي مع أن الباقي ينازعه فيه الخصم، ينازعه فيه الخصم ويعلم أن الخصم ينازعه. ومع الأسف هذا الأسلوب كثر في بعض طلاب العلم، كثر في بعض طلاب العلم حتى الذين ينتسبون للسنة، يأخذون من النصوص ما يتوجه دليلا لهم ثم يتركون الباقي مع أنه حجة عليهم أو يتوقع أن يكون حجة عليهم. وهذا لم يكن من مسلك أئمة الدين، بل إن الأئمة إذا ظن الواحد منهم أن في الحديث شبهة استدلال للخصم ذكر الحديث كله. أيضا أعظم من هذا اجتزاء النقول عن الآخرين، إما للانتصار لرأيهم أو العكس للرد عليهم والمخاصمة، فتجد المخاصم صاحب الهوى من علاماته أنه إذا نقل قولا عن الخصوم عن خصومه يأخذ ما يدين به الخصوم فقط ويترك الباقي. قد يكون للخصم كلام مبين أو كلام مفسر أو كلام آخر يكون يعني عدل به عن الكلام الأول، ولا يضع في ذهنه أي احتمال لحسن الظن أو لحمل القول على أحسن محامله، بل يجتزئ من النص ما يفيده ويترك ما هو ضده. وهذا كثير جدا حتى أيضا في الانتصار للرأي أو للرأي الموافق، إذا نقل أحدهم قولا لإنسان آخر يوافقه أو على مذهبه أخذ ما يخص هذا الرأي أو ما ينتصر له وترك الباقي. وهذا مع الأسف مسلك كثر، وهو من علامات أهل الأهواء، بل من أبرز مناهجهم، من أبرز مناهج أهل الأهواء أنهم يجتزئون النصوص والنقول ويأخذون منها ما يحلو لهم ويتركون ما لا يحلو لهم، ويجحدون مع الخصم من الحق أو القول المقابل المخالف. الثامن الحرص على مواطن الإشكال وغرائب النقول والأقوال، والتاسع البعد عن العدل في القول وعن الإنصاف في الحكم. فإذا قال أحدهم في خصمه، علامة صاحب الهوى أنه إذا قال قولا في خصمه لم يعدل في قوله، يتناسى الحسنات الخصم أو يتناسى حجج الخصم ويذكر سيئاته ويذكر الحجج التي عليه. وكذلك في الحكم، يحكم على الشخص بجانب من جوانب سلوكه أو بجزء من أقواله ويترك بقية الأقوال التي فيها ما يقابل هذا الرأي أو السلوك الذي يقابل هذا السلوك. فهذا من علامات أهل الأهواء. العاشر إغفال قواعد الشرع وأصول الاستدلال وجوامع النصوص والإغراق في الجزئيات، بمعنى أنه يتكلف في الكلام في الجزئيات والحديث فيها والخصومات فيها ويتغافل قواعد الشرع العامة، مثل درء المفاسد وجلب المصالح، مثل التيسير في الدين ونحو هذا من الأمور التي لا توافق أهل الأهواء، إنما يعني تكون حجج عليهم فيتركونها ويغفلون القواعد المعروفة المعلومة وأصول الاستدلال وجوامع النصوص التي ترد إليها الجزئيات وترد إليها النصوص الأخرى. كما أنهم أيضا يغرقون في الجزئيات، لأنهم أغفلوا القواعد يغرقون في الجزئيات ويغرقون الناس فيها أيضا. الحادي عشر الوقوف على مسائل الخلاف ومنازع الاجتهاد والمفارقة والمخاصمة على المسائل الخلافية، من علامات أهل الأهواء أنهم يقفون في نزاعهم مع الناس وفي جدالهم على مسائل الخلاف ويجعلونها هي مسار النزاع دائما، ويحرصون على إثارتها في كل موطن وفي كل مكان، في المجالس وبين طلاب العلم وبين الخاصة والعامة، ويكون حرصهم عليها أكثر من الحرص على الأمور التي تجمع الكلمة أو الأمور الأصول العامة التي تجمع الناس والتي تبث في الناس الفائل والخير وحسن الظن. لا، يعرضون عن هذه الأمور ويقعون في المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية ويفارقون عليها ويوالون ويعادون ويخاصمون في هذه المسائل التي يسع فيها الخلاف. الثاني عشر اتخاذ المواقف من الآخرين، المواقف الاعتقادية والعملية أيضا، اتخاذ المواقف من الآخرين من المخالفين لهم فيما يجوز فيه الخلاف أصلا. فصاحب الهوى إذا من علامات أصحاب الأهواء، وقد يبتلى بهذا طوائف ممن ينتسبون للسنة، وهذا ما أحب أن أشير إليه كثيرا، لأن هذا قد تبتلى به الأمة، هذه المظاهر قد تبتلى بها الأمة، وهو أن هناك طائفة من أهل الأهواء قد يقعون في الهوى دون أن يشعروا، ومن علامات ومن وسائل وقوعهم في الهوى اتخاذ المواقف من الآخرين المخالفين في أمر يجوز فيها الخلاف ويسع فيها الاجتهاد، خاصة عند الأحداث والفتن، مجرد ما يسمعون الرأي مخالف في أمر قد يكون الاجتهاد في سائغ، تجد أنهم يتخذون المخالف موقف، بمعنى أنهم يعادونه ويصنفونه بأن ينسبونه إلى فرقة أو جماعة، ويتخذون منه مواقف عملية ويحذرون الناس منه، مع أنه قد يكون خير منهم في الاستقامة، وقد يكون من السنة والجماعة، لكن خالف رأيهم في أمر ما من الأمور الجزئية الخلافية. طبعا اتخاذ المواقف من الآخرين أو من الخصوم فيما هو من أصول الدين، هذا هو مقتضى السنة، بأن الإنسان إذا وجد من يخالف أصول الدين القطعية أو المسائل المجمع عليها، أو خالف هدي السلف، أو خالف هدي أهل العلم الذين يقتدى بهم في الدين من الأحياء والأموات، فإن هذا هو موطن المفارقة. أما في المسائل الخلافية وفي أمور النزاعات بين المسلمين وفي القضايا التي يسع فيها الخلاف في وسائل الدعوة في أساليبها، أو في مسائل الجهاد، أو في مسائل أخرى هي مسار الخلاف والنزاع بين طلاب العلم والمشايخ، فإن اتخاذ المواقف عليها هو من علامات الهوى. الثالث عشر، الولاء والبراء على الانتماءات والجماعات والأحزاب والنزاعات الشخصية والخلافات. والرابع عشر، من علامات أهل الهوى التشفي من الخصوم أو من المخالفين بتصرفات طائشة أو بأقوال جارحة، وبمحاولة التشهير والإشهار والكلام في الأشخاص لمجرد التشفي الشخصي، وهذا كثير مع نسف ويقع فيه كثير، وهذا يغفل عنه كثير ممن يتحمسون لأمور الدعوة، ويغفل عنه كثير من طلاب العلم الصغار الذين يريدون الانتصار للرأي أو لجماعة أو لحزب أو لطائفة، فإنهم إذا تكلموا في خصومهم تكلموا بكلام يزيد عن حد الحاجة الشرعية، يزيد عن حد الحاجة الشرعية، وتجد في الكلام شيء من التشفي والحرص على إشاعة الأخطاء والحرص على تلقط الزلات وتكبيرها وتضخيمها والانتصار للنفس في هذه الأمور. الخامس عشر، الشذوذ عن أهل العلم أئمة الدين والاستقلالية عنهم بأي نوع من أنواع الاستقلالية، وقد مر شيء من هذا، لكن أحببت أن أشير في هذا إلى الاستقلالية العلمية، الاستقلالية في التلقي، الاستقلالية في التلقي وفي النهج وفي السلوك في تلقي الدين. نجد مع الأسف أن هناك نماذج من المفكرين والمثقفين ظهروا بين الناس وكأنهم أئمة، مع أنهم لم يتلقوا الدين عن العلماء، ولم يحترمون العلماء، ولا يجلسون إليهم، ولا يشاورونهم، ولا يحادثونهم، إنما ظهروا من خلال العلم المعلب. السادس عشر، الخوض والإثارة والوقيعة في الصالحين والعلماء. والسابع عشر، الاضطراب في حال الفتن، الاضطراب في الرأي والاضطراب في القول والاضطراب في السلوك والاضطراب في التعامل، وجامع ذلك كله عدم الالتفاف على العلماء عند الفتن، والاستقلالية بقول في الفتنة. وقد تورط كثير من الشباب الأحداث هداهم الله في الكلام على الأمور عند الفتن، وتركوا أقوال أهل العلم ومواقفهم، وكأنه لا يوجد في الأمة علماء، فصاروا يتحدثون في المنابر وفي المجالس وفي المشاهد وفي الحضور العام وعند العامة وعند طلاب العلم الصغار، يتحدثون بآراء استقلالية لا يحترمون فيها أهل العلم ولا يشيرونهم فيها، وكأنهم هم الذين تحكمهم المسلمون في الفتن، ويظنون أن رأيهم هو الفصل بين الحق والباطل وأنه هو الفرقان، مع أن الأمة لا ترجع في الحق إلا إلى علمائها، ولا ترجع إلا أهل الحل والعقد فيها، وإلى المطاعين الذين ترجع إليهم الأمة في الفتن وتعتصم بهم. فلذلك أنا أقول إن للفتن من الفقه ما ليس لغيرها، إذا جاز لطالب العلم وإذا جاز للمثقف والمفكر وغيره أن يتكلم في الأمور العامة في حال الأمور العادية الأحوال العادية فإنه لا يجوز له في أحوال الفتن. وفي الفتن تنقلب القاعدة الشرعية، بمعنى أنه يجب على الإنسان أن يتكلم بالحق وبرأيه إذا كان هو الحق وينتصر له في حال الحالات العادية التي يبسط فيها الرأي والقول، ولا يتبنى الرأي جماعة ممكن يكون لهم أو أمة يمكن أن تنازع. لكن في حال الفتنة لا، في حال الفتنة الأصل هو السكوت، حتى ولو رأيت بعض الأمور الخطيرة أو الشنيعة فينبغي أن تسكت وتتشاور مع أهل العلم، ويكون الكلام كلام العلماء، لأنه في حال الفتنة الكلام فيها يزيدها اشتعالا. والأصل في الفتنة أن تتجه جهود المسلمين إلى إطفائها، الأصل فيها أن تتجه جهود المسلمين وأهل العلم إلى إطفائها، وهذا لا يتتأتى مع الهرج والمرج وكثرة الآراء، حتى ولو كانت آراء صائبة إذا كانت الأمة لا تأخذ بها فلا ينبغي أن تعلن إلا بعد تشاور مع أهل العلم. لا بد من اللجوء إلى العلماء، لأن مخالفة لأن إعلان الرأي من دون العلماء يقسم الأمة ويزيد الفتنة. وإذا كانت الأمة على قسمين فستكون ثلاثة أو أكثر أو أربعة أو عشر،